إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه أمور ثلاثة: إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والعبد لا ينفك عن هذه الثلاثة أبدا، وهو دائم التقلب بينها. الأول: نعم من الله تعالى تترادف عليه، فقيدها الشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. الثاني: محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسلي. والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحو ذلك. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. فإن الله تعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عليه عبودية في السراء، وله عليه عبودية فيما يكره، كما له عليه عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، ففيه تتفاوت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين: فمن كان عبدا لله في الحالتين، قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي تناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وفي القراءة الأخرى: عباده، وهي قراءة أبي جعفر وحمزة والكسائي وخلف، وهما سواء، لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع. فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه، ولا يسلطه عليهم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه. وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل فهذا لا بد منه، لأن العبد قد ابتلي بالغفلة والشهوة والغضب. ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة، ولو احترز العبد ما احترز، فلا بد له من غفلة، ولا بد له من شهوة، ولا بد له من غضب. وقد كان آدم أبو البشر عليه السلام من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته. وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله. فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله إبليس: يا ليتني تركته ولم أوقعه. وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه، مشفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له. فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة ويفعل الحسنة، فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول: فعلت وفعلت، فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. وهذا هو الأمر الثالث من الأمور الثلاثة التي لا ينفك عنها العبد، وهي ذنوب وآثام يقترفها فحقها التوبة والاستغفار، ونعم من الله تعالى فقيدها الشكر، ومحن من الله تعالى يبتليه بها ففرضه فيها الصبر. والله سبحانه جعل الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو، وجندا غالبا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يهدم ولا يثلم. فهو والنصر أخوان شقيقان، فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والعسر مع اليسر. وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد، ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد. ولقد ضمن الوفي الصادق لأهله في محكم الكتاب أنه يوفيهم أجورهم بغير حساب، فأخبرهم أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين. فقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فظفر الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا والآخرة، وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة. وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين، فقال تعالى: وبقوله اهتدى المهتدون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأخبر أن الصبر خير لأهله مؤكدا باليمين، فقال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسليط. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وأخبر عن نبيه يوسف الصديق أن صبره وتقواه أوصلاه إلى محل العز والتمكين، فقال تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وعلق الفلاح بالصبر والتقوى فعقل ذلك عنه المؤمنون، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر عن محبته لأهله وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين، فقال تعالى: والله يحب الصابرين. ولقد بشر الصابرين بثلاث، كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون، فقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين، فقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون، فقال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وأمر رسوله بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره إنما هو لربه، وبذلك جميع المصائب تهون، فقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والصبر آخية المؤمن، والآخية وكذا بالتخفيف العروة التي تشد إليها الدابة. والصبر آخية المؤمن التي يجول ثم يرجع إليها، وساق إيمانه الذي لا اعتماد له إلا عليها. فلا إيمان لمن لا صبر له. وإن كان فإيمان قليل في غاية الضعف، وصاحبه ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته مصيبة وفتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ولم يحظ منهما إلا بالصفقة الخاسرة، فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم، وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم، فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في 90 موضعا، وكلام الإمام رحمه الله تقريبي لا حصري، وقد يقع الاختلاف في العدد بسبب عد المشتقات وعدم عدها، والصبر ذكر ومشتقاته في القرآن في 300 موضع. وأما الأنواع التي سيق فيها الصبر في القرآن المجيد فهي عدة أنواع، أحدها الأمر به، كقوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر لحكم ربك. الثاني النهي عما يضاده، كقوله: ولا تستعجل لهم، وقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وقوله: ولا تكن كصاحب الحوت. وبالجملة فكل ما نهي عنه فإنه يضاد الصبر المأمور به. الثالث تعليق الفلاح به، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور. الرابع الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره، كقوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: كالماء المنهمر. الخامس تعليق الإمامة في الدين به وباليقين، قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. السادس ظفرهم بمعية الله سبحانه له، قال تعالى: إن الله مع الصابرين. قال أبو علي: فاز الصابرون بعز الدارين، لأنهم نالوا من الله معيته. السابع أنه جمع للصابرين 3 أمور لم يجمعها لغيرهم، وهي الصلاة منه عليهم، ورحمته لهم، وهدايته إياهم. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قال بعض السلف: وقد عزي على مصيبة نالته، قال: ما لي لا أصبر، وقد وعدني الله على الصبر 3 خصال، كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها. الثامن أنه سبحانه جعل الصبر عونا وعدة، وأمر بالاستعانة به فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة، فمن لا صبر له لا عون له. التاسع أنه سبحانه علق النصر بالصبر والتقوى، فقال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلم أن النصر مع الصبر. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم بإسناد صحيح. العاشر أنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره، فما استجن العبد من ذلك جنة أعظم منهما. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الحادي عشر أنه سبحانه أخبر أن ملائكته تسلم على الصابرين في الجنة، كما قال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الثاني عشر أنه سبحانه أباح لهم أن يعاقبوا على ما عوقبوا به، ثم أقسم قسما مؤكدا غاية التأكيد أن صبرهم خير لهم، فقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فتأمل هذا التأكيد بالقسم المدلول عليه بالواو ثم باللام بعده ثم باللام التي في الجواب. الثالث عشر أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح، فقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وهؤلاء ثنية الله، والثنية الاستثناء والشيء المستثنى، وهؤلاء ثنية الله من نوع الإنسان المذموم الموصوف باليأس والكفر عند المصيبة، والفرح والفخر عند النعمة. ولا خلاص من هذا الذم إلا بالصبر والعمل الصالح، كما لا تنال المغفرة والأجر الكبير إلا بهما. الرابع عشر أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور، أي مما يعزم من الأمور التي إنما يعزم على أجلها وأشرفها، فقال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الخامس عشر أنه سبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفر، وهي كلمته التي سبقت لهم، وهي الكلمة الحسنى، وأخبر أنه إنما أنالهم ذلك وأعطاهم بالصبر، فقال تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. السادس عشر أنه سبحانه علق محبته بالصبر وجعلها لأهله، فقال سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. السابع عشر أنه سبحانه أخبر عن خصال الخير أنه لا يلقاها إلا الصابرون في موضعين من كتابه العزيز: في سورة القصص في قصة قارون، وأن الذين أوتوا العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وفي سورة حاميم السجدة حيث أمر العبد أن يدفع بالتي هي أحسن، فإذا فعل ذلك صار الذي بينه وبينه عداوة كأنه حبيب قريب. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الثامن عشر: أنه سبحانه أخبر أنه إنما ينتفع بآياته ويتعظ بها الصبار الشكور، فقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى في لقمان: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال في قصة سبأ: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهذه أربع مواضع في القرآن تدل على أن آيات الرب إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر. التاسع عشر: أنه أثنى على عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فأطلق عليه نعم العبد بكونه وجده صابرا. وهذا يدل على أن من لم يصبر إذا ابتلي فإنه بئس العبد. العشرون: أنه سبحانه حكم بالخسران حكما عاما على كل من لم يؤمن ولم يكن من أهل الحق والصبر، وهذا يدل على أنه لا رابح سواهم، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لوسعتهم، وذلك أن العبد كماله في تكميل قوتيه، قوة العلم وقوة العمل، وهما الإيمان والعمل الصالح، وكما هو محتاج إلى تكميل نفسه فهو محتاج إلى تكميل غيره، وهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وآخية ذلك وقاعدته وساقه الذي يقوم عليه إنما هو الصبر. الحادي والعشرون: أنه سبحانه خص أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر والمرحمة الذين قامت بهم هاتان الخصلتان ووصوا بهما غيرهم، فقال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وهذا حصر لأصحاب الميمنة في من قام به هذان الوصفان. والناس بالنسبة إليهما أربعة أقسام: هؤلاء خير الأقسام، وشرهم من لا صبر له ولا رحمة فيه، ويليه من له صبر ولا رحمة عنده، ويليه القسم الرابع وهو من له رحمة ورقة ولكن لا صبر له. الثاني والعشرون: أنه سبحانه قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان كلها، فقرنه بالصلاة كقوله واستعينوا بالصبر والصلاة، وقرنه بالأعمال الصالحة عموما كقوله إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وجعله قرين التقوى كقوله إنه من يتق ويصبر، وجعله قرين الشكر كقوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وجعله قرين الحق كقوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وجعله قرين الرحمة كقوله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وجعله قرين اليقين كقوله لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعله قرين الصدق كقوله والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، وجعله سبب محبته ومعيته ونصره وعونه وحسن جزائه، ويكفي بعض ذلك شرفا وفضلا. إن الأمور إذا سدت مسالكها فالصبر يفتق منها كلما ارتتجا، لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا، أبصر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلقا عن غرة زلجا، ولا يغرنك صفو أنت شاربه، فربما كان بالتكدير ممتزجا. لهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وأخبر النبي كما في حديث مسلم أن الصبر ضياء، وقال كما في الصحيحين: من يتصبر يصبره الله. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال للمرأة السوداء التي كانت تصرع فسألته أن يدعو لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. وأمر الأنصار رضي الله تعالى عنهم أن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده حتى يلقوه على الحوض. متفق عليه. وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر كما في حديث الصحيحين. وأمر بالصبر عند المصيبة، وأخبر أنه إنما يكون عند الصدمة الأولى كما في الحديث المتفق عليه. وأمر صلى الله عليه وسلم المصاب بأنفع الأمور له، وهو الصبر والاحتساب كما في الصحيحين، فإن ذلك يخفف مصيبته ويوفر أجره، والجزع والسخط والتشكي يزيد المصيبة ويذهب الأجر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصبر خير كله، فقال: ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر، كما في الصحيحين. والصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس للقتل، ومنه قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك معهم. فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه، فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي المواقعة، فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية وعزبا، ليس له ما يعوضه ويبرد شهوته، وغريبا، والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه بين أصحابه ومعارفه وأهله، ومملوكا، والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحر. والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته، وقد غاب الرقيب وهي داعية له إلى نفسها، والحريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله. وإن هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه. وكان يقول: الصبر على أداء الطاعات أكمد من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. والصبر على ثلاثة أنواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. فالأول استعانة به، ورؤية أنه هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. والثاني الصبر لله، وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه، لا لإظهار قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك من الأغراض. والثالث الصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها، يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابرا مع الله، أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه. وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين. قال الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الله شديد، والمسير من النفس إلى الله صعب شديد، والصبر مع الله أشد. وسئل عن الصبر فقال: تجرع المرارة من غير تعبيس، والصبر التباعد من المخالفات، والسكون عند تجرع غصص البليات، وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشات، والصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، وهو الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى، وهو تعويد النفس الهجوم على المكاره، وهو المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية، وهو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والسعة، وهو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين، وأعجب كيف يصبرون. والصبر يجمل في المواطن كلها، إلا عليك فإنه لا يجمل. الصبر هو الاستعانة بالله، وهو ترك الشكوى. الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر أن ترضى بتلف نفسك في رضا من تحبه، سأصبر كي ترضى وأتلف حسرة، وحسبي أن ترضى ويتلفني صبري. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. وفي أثر إسرائيلي أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: أنزلت بعبدي بلائي فدعاني، فما طلته بالإجابة فشكاني، فقلت: عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك. وقال ابن عيينة في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤوسا. صبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظا، وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوضا. تبين يوم البين أن اعتزامه على الصبر من إحدى الظنون الكواذب، والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر. فإن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجميل، والنبي إذا وعد لا يخلف، ثم قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكذلك أيوب أخبر الله عنه أنه وجده صابرا مع قوله: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإنما ينافي الصبر شكوى الله لا الشكوى إليه، كما رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة فقال: يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ ثم أنشد: وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والصبر من آكد المنازل في طريق المحبة وألزمها للمحبين، وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة، وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبينها، وحاجة المحب إليه ضرورية. فإن قيل: كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية مع منافاته لكمال المحبة؟ فإن الصبر لا يكون إلا مع منازعات النفس لمراد المحبوب. قيل: هذه هي النكتة التي كان لأجلها من آكد المنازل في طريق المحبة وأعلقها بها. وبه يعلم صحيح المحبة من معلولها، وصادقها من كاذبها، فإنه بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة محبته. ومنها هنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة، لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى، فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة ولم يثبت معه إلا الصابرون. فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر لما ثبتت صحة محبتهم. وقد تبين بذلك أن أعظمهم محبة أشدهم صبرا. بهذا وصف الله بالصبر خاصة أحبائه وأوليائه، فقال عن أيوب: إنا وجدناه صابرا. ثم أثنى عليه فقال: نعم العبد إنه أواب. وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره به، وأثنى على الصابرين أحسن الثناء، وضمن لهم أعظم الجزاء، وجعل أجر غيرهم محسوبا وأجرهم بغير حساب، وقرن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان. وليس في استكراه النفوس لألم ما تصبر عليه وإحساسها به ما يقدح في محبتها ولا توحيدها، فإن إحساسها بالألم ونفرتها منه أمر طبيعي لها كاقتضائها للغذاء من الطعام والشراب وتألمها بفقده. فلوازم النفس لا سبيل إلى إعدامها وتعطيلها بالكلية، وإلا لم تكن نفسا إنسانية وارتفعت المحنة وكانت عالما آخر. والصبر والمحبة لا يتناقضان بل يتواخيان ويتصاحبان، والمحب صبور. ويا حبي لقيتك بعد يأس كأني قد لقيت بك الشباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الأسباب المعينة على الصبر تقوية باعث الدين، وذلك بأمور: أحدها مشهد الإجلال، إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع. ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. الثاني مشهد محبته سبحانه، فيترك معصيته محبة له، فإن المحب لمن يحب مطيع، وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين. فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. الثالث مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعه مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن معصيته، حياء منه أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه، ومخالفته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه. فملك ينزل بهذا وملك يعرج بذاك، فأقبح بها من مقابلة. الرابع مشهد الغضب والانتقام، فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء، فضلا عن هذا العبد الضعيف. الخامس مشهد الفوات، وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة، وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، ويزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا. ويكفي هذا المشهد مشهد فوات الإيمان، الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعافا مضاعفة، فكيف أن يبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى تبعتها، تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. السادس مشهد القهر والظفر، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك، أعظم من الظفر بعدوه من الآدميين، وأحلى موقعا وأتم فرحة. السابع مشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى النفس عن هواها، وليوازنه بين العوض والمعوض، فأيهما كان أولى بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه. الثامن مشهد المعية، وهو نوعان: معية عامة ومعية خاصة. فالعامة اطلاع الرب عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله، والمقصود هنا المعية الخاصة كقوله تعالى: إن الله مع الصابرين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وإن الله لمع المحسنين. فهذه المعية الخاصة خير وأنفع في دنياه وآخرته ممن قضى وطره ونال شهوته على التمام من أول عمره إلى آخره، فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر؟ إنما هي كأحلام نائم أو كظل زائل. التاسع مشهد الأخذ فجأة وغرة مع المعالجة، وهو أن يخاف أن يأخذه الأجل فيأخذه الله على غرة، فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة، فيا لها من حسرة ما أمرها وما أصعبها، لكن لا يعرفها إلا من جربها. وفي بعض الكتب القديمة: يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور يوم، الحذر الحذر. العاشر مشهد البلاء والعافية، فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم. قال بعض أهل العلم في الأثر المروي: إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية، فإن أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله والإعراض والغفلة عنه. وهذا وإن كان أعظم البلاء، فاللفظ يتناول أنواع المبتلين في أبدانهم وأديانهم. الحادي عشر أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي الهوى ومقاومته على التدريج قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر فتقوى حينئذ همته، فإن من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله، والاعتياد لممارسة الأعمال الشاقة تزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال. لذلك ترى قوى الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد بخلاف البزاز والخياط ونحوهما، ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين وقوي فيه باعث الشهوة. ومتى عود نفسه مخالفة الهوى غلبه متى أراد. الثاني عشر كف الباطل عن حديث النفس، وإذا مرت به الخواطر نفاها ولا يؤويها ويساكنها، فإنها تصير منن وهو رؤوس أموال المفاليس، ومتى سكنت الخواطر صارت أماني، ثم تقوى فتصير هموما، ثم تقوى فتصير إرادات، ثم تقوى فتصير عزما يقترن به المراد. فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه، وترك معاودته. الثالث عشر قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى. وليس المراد أن لا يكون له هوى، بل المراد أن يصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى، فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه. الرابع عشر صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكير فيها، وهي آياته المتلوة وآياته المجلوة، فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووساوسه. وما أعظم غبنا من أمكنه أن لا يزال محاضرا للرحمن وكتابه ورسوله والصحابة، فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن، فلا غبن بعد هذا الغبن. الخامس عشر التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده، أخس ما فيها وأقله نفعا. لا يرضى بذلك إلا ساقط الهمة، دنيء المروءة، ميت القلب، فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه له. السادس عشر تعرضه إلى من القلوب بين أصبعيه، وأزمة الأمور بيديه، وانتهاء كل شيء إليه، فعليه أن يصادف أوقات النفحات، ولعله في كثرة تعرضه أن يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه. فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة، فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه الدعاء، كما قيل: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلبا. ولا يستوحش من ظاهر الحال، فإن الله سبحانه يعامل عبده معاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله، كما ليس كمن مثله شيء في صفاته، فإنه ما حرمه إلا ليعطيه، ولا أمرضه إلا ليشفيه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا أماته إلا ليحييه، وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال، كما قيل: يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها، فلك خلقتها وسأعيدك إليها. فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه، ويعطيه بحرمانه، ويصحبه بسقمه، فلا يستوحشن عبده من حالة تسوءه أصلا إلا إذا كانت تغضبه عليه وتبعده منه. السابع عشر أن يعلم العبد أن فيه جاذبين متضادين، ومحنته بين الجاذبين: جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أعلى عليين، وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين. فعليه أن يتعلق بما ينبغي أن يتعلق به. الثامن عشر أن يعلم العبد أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة، وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع، فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة محلا قابلا ينزل فيه. وإن فرغه حتى أصابه غيث الرحمة ولكنه لم ينقه من الدغل، لم يكن الزرع زرعا كاملا، بل ربما غلب الدغل على الزرع فكان الحكم له. وهذا كالذي يصلح أرضه ويهيئها لقبول الزرع ويودع فيها البذور وينتظر نزول الغيث، فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من إرادة السوء وخواطره، وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص، وعرضه لمهاب رياح الرحمة، وانتظر نزول الغيث غيث الرحمة في أوانه، كان جديرا بحصول الغلة. 19، أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له، ولعز لا ذل معه، وأمن لا خوف فيه، وغناء لا فقر معه، ولذة لا ألم معه، وكمال لا نقص فيه، وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إلى الفناء، والعز الذي يقارنه الذل ويعقبه الذل، والأمن الذي معه الخوف وبعده الخوف، وكذلك الغناء واللذة والفرح والسرور والنعيم الذي هو مشوب بضده لأنه يتعقبه ضده وهو سريع الزوال. فغلط أكثر الخلق في هذا المقام، يطلب النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله، ففاتهم في محله، وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك، والذي ظفر به إنما هو متاع قليل والزوال قريب، فإنه سريع الزوال عنه. 20، ألا يغتر العبد باعتقاده أن مجرد العلم بما ذكر كاف في حصول المقصود، بل لا بد أن يضيف إليه بذل المجهود في استعماله واستفراغ الوسع والطاقة فيه، وملاك ذلك الخروج من العوائد، فإنها أعداء الكمال والفلاح، فلا أفلح من استمر مع عوائده أبدا، ويستعين على الخروج من العوائد بالهرب من مضان الفتنة والبعد عنها ما أمكنه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق، وهي أن يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة. ركني الحامي ومغناي الشفيق وظلال الخلد للعان الطليح، علم الله لقد طال الطريق، وأنا جئتك كيما أستريح، وعلى بابك ألقي جعبتي كغريب آب من وادي المحن، فيك كف الله عني غربتي ورسى رحلي على أرض الوطن، وطني أنت ولكني طريد، أبدي النفي في عالم بؤسي، فإذا عدت فللنجوى أعود، ثم أمضي بعدما أحمل يأسي. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.